الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن حاجة الدعوة إلى الله، إلى النفقة والبذل والعطاء، وإلى الدعم المادي، لا تقل أبدا في الأهمية عن الحاجة للتضحية بالنفس، بل قدم الله جل وعلا التضحية بالمال على التضحية بالنفس في عدة مواضع من مواضع القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. قدم الله الجهاد بالمال، وقدم الله التضحية بالمال على الجهاد بالنفس وعلى التضحية بالنفس. والإنسان لا يملك أغلى من نفسه، ورغم ذلك يعلم العليم الخبير طبيعة النفس وحب النفس للمال، لأن الإنسان أحيانا ربما يزهق نفسه بسبب الحفاظ على هذه النعمة ألا وهي نعمة المال. فطبيعة النفس ركبت على محبة المال، لذا ربى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة الكرام على هذه التضحية، أن يضحوا بالمال قبل أن يضحوا بأنفسهم. في غزوة تبوك ارتقى نبينا صلى الله عليه وسلم المنبر، وحث الصحابة الكرام أن يضحوا بأموالهم وأن يضحوا بأغلى ما يملكون، وظل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الصحابة للنفقة والبذل والعطاء، وظل يقول: من يجهز جيش العسرة وله الجنة، من يجهز جيش العسرة وله الجنة. رسول الله محمد يدعو الصحابة بنفسه صلوات الله وتسليماته عليه حتى يجهزوا ويساهموا وينفقوا. نعم أيها الأحبة الكرام، فتسابق الصحابة وجاء كل صحابي صادق بما يسر الله له، فمنهم من أتى بالسلاح، ومنهم من أتى بالمال، ومنهن من جاءت بالذهب، ومنهم من جاء بدموع صادقة بسبب أنه لا يجد ما ينفقه، وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخرج بنفسه مع رسول الله، يضحي بنفسه فيرده رسول الله. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد ما يحمله عليه، لأن السفر طويل، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الصحابة رضي الله عنهم وأخبرهم بهذه الغزوة. كان من سياسة رسول الله وكان من هدي رسول الله، إذا خرج في غزوة كان يوري بغيرها، لأن الحرب خدعة. إلا في تبوك أعلم النبي الصحابة رضي الله عنهم بحقيقة الأمر، وبأنهم يتهيئون الآن للخروج إلى سفر طويل، فكان فقراء الصحابة رضي الله عنهم من أصحاب الأعذار، ممن لا يجد رسول الله ما يحملهم عليه، يتولوا ويعودون إلى بيوتهم وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وهنا يأتي الصديق رضي الله عنه، ويأتي الفاروق رضي الله عنه، ويأتي ذو النورين عثمان رضي الله عنه، حتى أن عمر بن الخطاب لما رأى إنفاق الصحابة رضي الله عنهم قال عمر: اليوم أسبق أبا بكر عند رسول الله. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد أن ينافس أبا بكر في أبواب الخير، هذه منافسة محمودة أيها الأحبة الكرام، أن تنافس أخاك في الطاعة والعبادة، لا أن نتنافس على الدنيا، لا أن نتنافس خلف المناصب والكراسي، لا، المنافسة الحق التي ندبنا الله إليها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في الطاعة والقرب والعبادة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى أن الصديق رضي الله عنه كان لا يسبق أبدا عند الله ورسوله، فأراد عمر بن الخطاب أن يستثمر غزوة تبوك ليسبق أبا بكر عند رسول الله في النفقة والبذل والعطاء. قال عمر: اليوم أسبق أبا بكر. فعاد إلى بيته وأخذ نصف ماله وانطلق به مسرعا إلى رسول الله، ووضع المال أمام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يلبس عمر بن الخطاب مليا حتى أتى أبو بكر من بعده، ولكن بماله كله، جاء بكل ماله إلى رسول الله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وقال: ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال عمر: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. يعني لو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد في بيته 1000 على سبيل المثال، ترك 500 في بيته وأخذ الأخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله، أخذت النصف إليك والنصف لأولادي ولأهل بيتي. فسأل النبي أبا بكر وقال: وأنت يا أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك؟ فقال أبو بكر: أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله يا إلهي، يعني أبقيت لهم محبة الله ورسوله. أنت يا رسول الله تدعون الآن إلى النفقة والبذل والعطاء، وأقدم أهل بيتي في النفقة والعطاء على طاعتك وعلى أمرك، لا يكون ذلك من أبي بكر. أخذ كل ماله ووضعه أمام سيدنا رسول الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فعلمت أن أبا بكر لا يسبق إلى خير أبدا، رضي الله عنهما. وهنا أيها الأحبة الكرام، ينادي نبينا على الصحابة الكرام من أصحاب الفضل ومن أصحاب الخير، ويقول: من يجهز جيش العسرة؟ من ينفق على جيش العسرة؟ فيقوم صاحب الفضل والخير الذي اشترى الجنة مرتين كما قال عنه أبو هريرة، يقوم من؟ يقوم عثمان. وما أدراك ما عثمان؟ رجل تستحي منه ملائكة الله. عثمان زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان هو أول من هاجر إلى الله بأهله بعد نبي الله لوط. عثمان الصحابي المبارك، عثمان الحيي الكريم، قال: يا رسول الله علي 100 بعير، 100 جمل بأحلاسها وأقتابها، يعني بكل المعدات وبكل الحاجات التي يحتاجه الراكب، الذي يحتاجه الراكب في هذا السفر، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ يستنفر الصحابة الروم يا إخواني، هذه القوة التي يعد رسول الله العدة الآن لملاقاة، هذه القوة كانت تحكم آنذاك نصف العالم. نعم بلا مبالغة، كانت الروم تحكم نصف العالم، ولا سيما بعد ما انتصرت على الفرس. فأراد رسول الله أن يعد العدة لملاقاة هذه القوة الهائلة، فدعا رسول الله مرة ثانية وقال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فقام عثمان للمرة الثانية وقال: يا رسول الله علي 200 بعير، 200 جمل بأحلاسها وأقتابها. الله أكبر. فعاد رسول الله مرة ثالثة وقال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فقام عثمان رضي الله عنه، انظروا إلى المتاجرة مع الله جل وعلا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هكذا فهم الصحابة حقيقة المال، وعلموا أنهم مستخلفين في هذه الأموال، وأن الأموال إنما هو مال الله سبحانه وتعالى، لا تنسب الغنى أبدا لا إلى ذكائك ولا إلى عملك، وإلا فهناك في البشر وهناك من بني آدم من هو وهبه الله جل وعلا نعمة الذكاء أكثر منك، ولكن الفضل بيد الله وحده، والعطاء بيد الله وحده، والمنع بيد الله وحده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فلا تنسب نعمة الفضل والغنى والمال لك أنت، ولكن رد النعمة إلى صاحبها، وتذكر دوما لئن شكرتم لأزيدنكم. قام عثمان في المرة الثالثة وقال: أنا يا رسول الله علي 100 بعير أخر، 300 جمل بأحلاسها وأقتابها. وهنا أيها الأحبة الكرام، لم يكتفي عثمان رضي الله عنه بذلك، بل عاد إلى بيته وجاء بالدراهم والدنانير وصبها في حجر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، فظل نبينا يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هكذا أنت وهكذا أنت، كن من أحفاد عثمان وكوني من أحفاد عثمان، واعلموا أن هذا المال إنما نحن مستخلفين فيه، فيلزم علينا أن نكون على قدر شكر الله تبارك وتعالى، وعلى قدر أن نحمد الله على هذه النعمة، لا أن نبخل، لا أن نمنع، بل نتصدق. واعلموا يقينا أن الواحد منا إذا عاين ملائكة الموت لا يتمنى ولا يرجو الرجوع إلى الدنيا إلا من أجل أن يتصدق، وإلا من أجل أن ينفق. هكذا الصحابة رضي الله عنهم أنفقوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في هذه الغزوة، فما الذي جرى؟ هذا ما نتعرف عليه في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخواني الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.